جمعت ومنعت حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث في كتابه مفتاح دار السعادة تكلم عن أصل خلقة الإنسان وحقارة هذه الخلقة في منشأها وكيف أنه مع حقارة هذه الخلقة وأن الإنسان إنما خلق من ماء دافق. يقول وكيف أن بعض الناس يتكبر على طاعة الله عز وجل. وتأمل يا إخواني وأرعوني أسماعكم لعل هذا الكلام أن يحرك قلوبنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين مستقدر لو مرت بها ساعة من الزمان لفسدت وأنتنت. كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب، استخرجها منقادة لقدرته ثم جعل لها قرارا مكينا لا يصل إليها الهواء فيفسدها ولا البرد فيجمدها ولا الحر فيتسلط عليها. قال ثم حفظها ثم انقلبت بعد ذلك من نطفة بيضاء إلى علقة حمراء ثم جعلها مضغة لحم ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها ثم جعلها بعد ذلك مستوية خلقة كاملة. قال ولو اجتمع كل الخلق كلهم على أن يخلقوا لها عينا أو بصرا أو ظفرا أو عصبا أو جلدا أو شعرة لم استطاعوا ذلك. قال ثم تأمل في قدرة الله عز وجل البارعة في تركيب العظام وانظر حسن شكل العينين. قال ثم اقتضت حكمة الرب تعالى أن جعل ماء الأذن مرا في غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان يعني هذه الحشرات فلا تقطعه داخلة إليه بل لو دخلت لأعملت الحيلة لتخرج منه. قال وجعل ماء العينين مالحا ليحفظها فإنها شحمة قابلة للفساد وجعل ماء الفم عذبا ليدرك طعوم الأشياء. ثم قال رحمه الله وتأمل خلقة الله عز وجل لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه فطورهما ليصلان لبدنه كله ثم جعل الكف عريضا ليقبض ويبسط ثم قسم الأصابع أحسن التقسيم فجعل أربعة منها في جهة وواحدا في جهة فجاءت على أحسن تقويم. ولو اجتمع الخلق كلهم ليستنبطوا وضعا آخر للخمسة أصابع لما استطاعوا أن يأتوا بوضع أحسن من هذا الوضع. لو قلنا للإنسان هذه الأصابع الخمسة نريدك تقسمها تقسيم جديد حتى ممكن أن يقبض بها الإنسان وتخدمها أكثر لن يجد قسمة وخلقا أحسن من ذلك. يقول فلن يجد إلى ذلك سبيلا فسبحان الله لو شاء لجعلها طبقا واحدا لا تنثني فلا يتمكن الإنسان عندها من القبض ولا من الكتابة ولو شاء لجعلها مقبوضة فلا يتمكن الإنسان من حمل الأشياء فسبحان من لا يقدر القدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش رب موحد. ثم قال رحمه الله وتكلم يا إخواني عن عظمة الله عز وجل في خلق الأظافر. يقول وركب الأظافر على رؤوس هذه الأصابع زينة وعمادا ووقاية وليحك الإنسان بها بدنه. فالظفر الذي هو أحقر الأشياء لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكة لاشتدت حاجته إليه. ثم قال وهدى الله تعالى اليد إلى موضع الحك فتجد أن اليد تمتد إلى موضع الحك ولو في النوم من غير حاجة إلى سؤال أحد ولا إلى طلب. ألا تجد الإنسان نائم فإذا أراد أن يحط قدمه أو فخذه أو ساقه أو نحو ذلك ما يحتاج إلى أن يستيقظ من النوم وينظر إلى موضع الحك أو يرى مثلا علامة معينة أو نور معين يظهر. لا تجد أن هذه الأصبع بإذن الله عز وجل تهتدي مباشرة إلى الموضع الذي ينبغي أن يحك وأحيانا يكون موضع صغير ما يتجاوز حجم الظفر ومع ذلك يهتدي إليه الإنسان ثم يحكه. يقول فسبحان من لا يقدر القدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش رب موحد. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن عظمة الله عز وجل في خلق العظام وكيف أنه جل جلاله جعلها متماسكة بالأوتار. ثم قال كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم في قطرة من ماء مهين في قطرة من ماء مهين فويل للمكذبين والجاحدين. ثم قال رحمه الله بعد أن تكلم عن الجبال والأشجار والأنهار والسماوات والأرض قال بعد ذلك فارجع إلى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت إليه ثانيا. أول ما ظهرت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. يقول ثم تأمل كيف صارت إليه ثانيا، قال ولو اجتمع الإنس والجن والأولون والآخرون على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا إلى آخره، يقول لعجزوا عن ذلك. قال فهذا ربنا، هذه آثار صنعه الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين، فمن كان هذا صنعه في قطرة من ماء فكيف صنعه في السماوات وسعتها وعظم خلقها. والله عز وجل قد قال أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها، فالسماء أعظم. فإذا كان كل ذلك من أمر هذا المخلوق الضعيف الذي هو من قطرة من ماء مهين، فكيف يكون خلق ربنا عز وجل فيما هو أعظم من ذلك. ثم تكلم في أربعة أو خمسة أسطر عن السحاب وعما ينزل الله عز وجل به من القطر، فقال رحمه الله تعالى ثم تأمل إلى السحاب وكيف يخلقه الله عز وجل مع لينه ورخاوته حاملا للماء الثقيل بين السماء والأرض إلى أن يأذن ربه عز وجل فيرسل ما معه من ماء بقدر مخصوص، فيرش السحاب الماء على الأرض رشا لا تختلط قطرة بقطرة ولا تتقدم قطرة على قطرة، بل تنزل كل واحدة منها في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه. يقول ابن عباس بالمناسبة في ذلك، يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنهما إن الله عز وجل ينزل مع كل قطرة من السماء ملك ينزلها حتى يضعها في موضعها، ذكر هذا في معارج القبول. يقول كل قطرة من السماء تنزل ينزل الله عز وجل معها ملك حتى يضعها في موضعها. الآن لو أحضرنا لإنسان شيء قليل جدا مقدار قليل من الماء وقلنا له نريدك أن تقذفه على هذا الجهة من هذا الجدار، تجد أنه قد لا يستطيع أن يقذفه وهو ماء قليل، فكيف لو قلنا له اجعل هذا الماء موزعا في قطرات على هذه السجاد أو على هذا الجدار أو على هذه الأرض، فكيف بالرب عز وجل الذي ينزل هذا الماء من السماء على هذه الأرض ثم ينزل كل قطرة في مكان معين لا تتجاوزه ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. قال ابن القيم فانظر كيف يسوق الله هذا للعباد والدواب والطير والذر والنمل، يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني، فيصل إليه الماء على شدة من الحاجة والعطش في وقت يختاره الله عز وجل. ثم قال هذا وكم لله تعالى من آية في كل ما يقع عليه الحس ويبصره العباد ولا يبصرونه، تثنى الأعمار دون الإحاطة بها ودون تفصيلها، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وهنا أبيات جميلة ذكرها أيضا في عظمة الله عز وجل وبديع صنعه في المخلوقات، فقال في الآفاق آيات لعل قلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، قل للطبيب تخطفته يد الردى يا عارف الأدواء من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك، قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تطاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كيف كان بين دم وفرت ما الذي صفاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرت ما الذي صفاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك، قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أغراك. وإذا ترى الجبل لا شم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت لها أذناك. الله ما زك دون سائر خلقه وإلى الهدى والنور قاد خطاك. بك أستجير ومن يجير سواك أجر ضعيفا يحتمي بحماك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك. إلى آخر ما قال رحمه الله. أيها الإخوة، إذا كان هذا أصل خلقة الإنسان من نطفة قدرة، ثم تجد أن بعض الناس يتجرأ على مخالفة أوامر الله عز وجل، بل إن بعضهم يتقاعس عن التزلف إلى ربه تعالى والتملق إليه، يتقاعس عن التحبب والتقرب إلى عظمته جل جلاله. لننظر حتى يتبين لنا عظمة هذا الرب جل جلاله، لننظر إلى أحد من المخلوقات هم أعظم خلقا من هذا الإنسان، لننظر إلى عبودية الملائكة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبوديتهم في أحاديث كثيرة، وذكر الله عز وجل أيضا عبوديتهم في كتابه جل جلاله، وهو يقابل بين شدة عبوديتهم وبين معصية الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال عز وجل في الآية الأخرى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة هؤلاء الملائكة كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، يقول: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت، يعني إن السماء ثقلت من شدة ما فوقها. يقول: إن السماء أطت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات، يعني إلى الطرقات، تجأرون إلى الله تعالى بالدعاء، ولوددت أني كنت شجرة تعضد. الحديث أخرجه الترمذي وصحح إسناده الحاكم، وقال البصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف ومعه جبريل يناجيه، قال: إذ شق أفق السماء فأقبل جبريل يدنو من الأرض ويدخل بعضه في بعض ويتضاءل، يعني يتصاغر ويضم بعضه إلى بعض. قال: فإذا ملك قد مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تختار بين عبد النبي أو ملك النبي. قال: فأشار إلي جبريل بيده أن تواضع، فعرفت أنه لي ناصح، فقلت: بل عبد النبي. قال: فعرج ذلك الملك إلى السماء. قال: فقلت: يا جبريل، قد كنت، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، قد كنت أردت أن أسألك عن هذا، فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة، فمن هذا يا جبريل؟ قال جبريل: هذا إسرافيل، خلقه الله تعالى يوم خلقه صافا قدميه لا يرفع طرفه، بينه وبين الرب عز وجل 70 نورا ما فيها من نور كان يدنو منه إلا احترق. قال: فإذا أذن الله تعالى بشيء، إلى آخر الحديث. ثم قال في آخره: قال جبريل: وما ظننت يا محمد أنه هبط إلا بقيام الساعة، وما الذي رأيت مني إلا خوفا مني من عظمة ذلك، يعني من عظمة الساعة. الحديث رواه أبو الشيخ في العظمة، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش والطبراني في الكبير، وصحح إسناده السيوطي وغيره، وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحيح. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، قال فإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. قال فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله تعالى سجدا، فيكون أول من يرفع جبريل صلى الله عليه وسلم. قال فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم كما قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. قال ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. والحديث صحيح أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وغيرهما. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وغيره وصححه الذهبي وغيره. وقد تقدمت بهذا التخريج لأنه قد يسبق إلى الأذهان تضعيفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. مسيرة 700 عام. والحديث صحيح وهو في السلسلة الصحيحة، صححه الذهبي وابن كثير والهيثمي وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طرف صاحب السور مذ وكل به، الذي هو إسرافيل، مذ وكل به قال مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر، يعني بالنفخ بالصور، قبل أن يرتد إليه طرفه، قال كأن عينيه كوكبان دريان ينظر إلى ربه عز وجل ينتظر أن يؤمر. والحديث صحيح صححه الذهبي وغيره. قال الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى عجبت لملك الموت ولثلاثة. عجبت لملك الموت ولثلاثة: لملك ممنع في حصونه يأتيه ملك الموت فينزع نفسه ويدع ملكه وراءه، ولمسكين منبوذ بالطريق يقدره الناس أن يدنوا منه، الناس يستقدرون أن يمرون بجانبه، يقول ولا يقدره ملك الموت، فإذا جاءت ساعته نزل إليه فنزع نفسه. قال ولطبيب حرير يأتيه ملك الموت فينزع نفسه ويدع طبه وراءه. يقول الله عز وجل فإذا هم قيام ينظرون. قال عكرمة رحمه الله تعالى في ذلك كما عن الحكم بن أبان يقول كنت جالسا مع عكرمة عند منزل يزداد الفارسي، وكان عكرمة علم من أعلام المفسرين، يقول كان نازلا عند الساحل. قال فتذاكر الذين يغرقون في البحر، قوم من الصالحين يجلسون عند الساحل فبدوا يتكلمون عن الذين يغرقون في البحر. قال فقال عكرمة الحمد لله، قال فانصتنا علمنا بأنه سيعظ، قال الحمد لله إن الذين يغرقون في البحر يموتون يموتون فتقتسم لحومهم الحيتان فلا يبقى منهم شيء إلا العظام تموج، الحيتان تقتسم لحومهم فلا يبقى إلا العظام تموج على البحر. قال فتموج حينا ما شاء الله فتلقيها فتلقفها الأموات حتى تلقيها على البر على الساحل. قال فتمكث العظام حينا ما شاء الله حتى تصير حائلا نخرة من الشمس. قال فتمر بها الإبل فتأكلها. قال ثم تسير الإبل فتبعر، يعني انظر كيف تكون هذه الدورة، يقول فتتبعر ثم يجيء بعدهم قوم فينزلون منزلا فيحتاجون إلى نار فيأخذون هذا البعر فيجعلونه في نارهم فيوقدون به النار. قال ثم إذا استدفأوا خمدت هذه النار ورحلوا. قال فتجيء ريح فتلقي ذلك الرماد على الأرض فإذا جاءت النفخة، قال الله عز وجل فإذا هم قيام ينظرون، قال فيخرج أولئك وأهل القبور سواء، يخرج أولئك وأهل القبور سواء. وتعلمون الحديث المشهور في الرجل الذي عند موته قال لأبنائه أي أب كنت لكم، قالوا نعم الأب، فقال لهم ألا إني لم أعمل خيرا قط فإذا أنا مت فأحرقوني، ثم التمسوا يوما شديد الريح تطرح بعضي في البر وبعضي في البحر قال ففعلوا به ذلك، ثم لما مات ولما فعلوا به ذلك جمعه الله عز وجل، فإذا هو قائم بين يديه. قال يا عبدي ما حملك على ذلك، ما حملك على ذلك، على مثل هذه الأعمال، ما حملك على ذلك أنك تأمرهم أنهم يحرقونك ثم يضرونك رمادا؟ قال يا ربي عظمتك، يا ربي خوفك وعظمتك. قال فيغفر الله عز وجل له بذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله عز وجل كل يوم هو في شأن، يقول قال مجاهد والكلبي وعطاء ومقاتل من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويمنع وينصر ويعز ويذل ويفك عانية ويشفي مريضا ويجيب داعية.